يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها سنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 67 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بريسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
ذكرنا في الحلقة السابقة أعزائي المستمعين عصيان فئة من بني إسرائيل للأوامر الإلهية بخصوص يوم السبت ونزول العذاب عليهم، فانقلبوا إلى أشباه للقردة، ذلك بأنهم استهزأوا بأحكام الله وسخروا من الأوامر الإلهية، فأنزل الله العذاب عليهم في الدنيا، وبقيت المشكلات والمصاعب تلاحقهم دائما. ومع ذلك فإن هؤلاء الأفراد إذا تابوا وأنابوا فإن رحمة الله ستشملهم وسيغفر الله لهم. من هذه الآية نستنتج أولا إن الظالمين من اليهود سيبقون إلى يوم القيامة يعانون من البلايا والمصائب والمشكلات ولا يرتاحون يوما أبدا. ثانيا الخوف من العقاب والأمل بالرحمة الإلهية هما سبب تكامل الإنسان وتربيته.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله يا رب تقبل توبتنا، الله
والآن أيها الأخوة لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 68 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
بعد أن تحدث عن ذل وهوان فئة من اليهود في الحياة الدنيا أكد القرآن الكريم أن اليهود لم يكونوا أمة واحدة بل كانوا أمما متفرقين طوال التاريخ في الأرض ولم تكن لهم حكومة أو دولة مستقلة. ثم ذكرت هذه الآية أنه ليس جميع اليهود مجرمين وخاطئين بل هناك بينهم صالحون، ولكن لأن أكثرهم كانوا عاصين اقترن مصيرهم طوال التاريخ بالذل والهوان. ثم عقبت هذه الآية بذكر سنة الله سبحانه وتعالى لابتلاء الناس، واليهود ليسوا مستثنين من هذه القاعدة، إن الله يبتلي الناس بالبلاء والرفاهية باليسر والعسر كي يصحوا من غفلتهم ويقلعوا عن السيئات. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام أولا عندما نتحدث عن المخالفين لنا علينا أن نكون منصفين فنذكر حسناتهم إلى جانب سيئاتهم. ثانيا من آثار الامتحان الإلهي أن يصحى الإنسان ويتوب ويرجع إلى الله تعالى.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل تقديم هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأفاضل، سننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 69 بعد 100 من سورة الأعراف.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
نعم أعزائي المستمعين، بعد أن استعرض القرآن الكريم تاريخ اليهود وأنهم عاصروا النبي موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل وسمعوا منهم، ولكنهم قابلوهم بالعناد والاستهزاء ولم يعرفوا قدر الكتب والتعاليم السماوية، فابتلوا بأشد أنواع العذاب. وجاء من بعدهم جيل آخر يمسكون بالتوراة في أيديهم ولا يعلمون فحوها، وفضلوا الدنيا على الآخرة، وأعمتهم الثروة والجاه والغرور والاستعلاء على الآخرين، حتى حسبوا أنهم من عرق أفضل من الآخرين، ويظنون أنهم مع سعيهم وراء الدنيا وعدم تقديمهم لآخرتهم فإن الله تعالى سيغفر لهم يوم القيامة ويدخلهم الجنة. وهنا يعنفهم الله سبحانه وتعالى على أقوالهم الواهية ويسألهم: ألم تقرأ التوراة وتعلم أن الأمر ليس كما تقولون؟ لماذا لا تتقون وتتفكرون بأعمالكم؟ من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة أولا أن حب الدنيا وحب المال هما مرضان قد يبتلى بهما المتدين، وأنهما تصرفان الإنسان عن العمل لآخرته. ثانيا، أن يرجو أحد رحمة الله دون عمل فهذه أمنية لا تتحقق. أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله،
الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. يأتيكم برنامج فقه الصلاة في الساعة 12:30. الكتاب الصوتي عند 12:37. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 12:49 تقدم لحضراتكم لآلئ ودرر. قسم الأخبار على رأس الواحدة يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05، عند 1:51 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. في تمام 20 دقيقة تستمعون لحصاد الظهيرة. تقدم لكم اللوحة الأدبية في الساعة 22:00. بعدها وفي الساعة 22:26 تمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3:45 على الهواء مباشرة، فلسطين اليوم. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطباً الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الصادق عليه السلام لسماعه: أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يجب أن يقال من الذكر في الركوع وما يتعلق بذلك. فنقول يجب في الركوع الذكر، وهو أن يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، أو يقول سبحان الله ثلاث مرات. ومعنى سبحان ربي أو سبحان الله تنزيها له عن النقائص. ويجوز الجمع بين التسبيحين بأن يقول المصلي سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويشترط في هذا الذكر أن يكون باللغة العربية الصحيحة. وقد يسأل سائل: هل يجب الجهر في ذكر الركوع أم الإخفات؟ الجواب: المصلي مخير بين الجهر والإخفات، فله أن يظهر جوهر الصوت وله أن لا يظهر جوهر الصوت. ولا يجوز للمصلي أن يشرع ويبدأ بقراءة الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، فلا يستعجل، فلازم يصل إلى حد الركوع وبعد الاستقرار والإطمئنان يبدأ ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم لما يكمل الذكر يقوم من الركوع. ومن المؤسف البعض لأجل العجلة يأتي بسبحان ربي قبل أن يصل إلى الركوع، والعظيم في الركوع، وبحمده لمن يرفع رأسه من الركوع، فهذه الصلاة باطلة. ويجب على المصلي بعد أن ينتهي من ذكر الركوع يقوم ويقف مع الطمأنينة والاستقرار، لأن هذا القيام واجب بعد الركوع. وربما يخطر سؤال، وهو إذا كان شخص مريض كما لو كان فيه رعشة ولم يتمكن من الطمأنينة في حال الذكر من الركوع والطمأنينة في حال القيام بعد الركوع، فما حكم صلاته؟ الجواب: صلاته صحيحة، إذ هو معذور فيسقط عنه وجوب الطمأنينة. سؤال: ما حكم من تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري؟ الجواب: وجب عليه السكوت وإعادة الذكر، فإذا كان في الركوع وبعد أن يقول سبحان ربي وأجدت دفعة مثلا، فوظيفته أن يسكت في هذه الحالة ويعيد الذكر من الأول. وإذا ما اعتنى وأكمل الذكر في حال التحرك وعدم الطمأنينة بطلت صلاته، فينبغي للإنسان ألا يستعجل في الصلاة. الصلاة وفادة على الله سبحانه وتعالى، والإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات، من أين لي يا سيدي تصفو حياتي، يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك. كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات، تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني إلهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات أن عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش كان اثنان منهم منتسبين إلى أحد تنظيمات الحركة الإسلامية في العراق، والتي كانت في ذلك الحين تعيش أجواء بطش النظام الصدامي بالشباب المؤمن المتحرر الذي تأثر بأجواء انتصار الثورة الإسلامية في إيران. في هذه الأثناء كانت العائلة مشغولة بعرس ابنها الثالث صلاح. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. كانت خواتم القران والعقد النفيس والأقراط والأساور الذهب لا تزال مكنوزة في علبتها البهية المركونة على الطاولة بانتظار صلاح أن يزين بها عروسه. النسوة يعبرن عن غبطتهن بالزغاريد التي تطرق الآذان بحدة، ويرددن أحيانا مع المنشدة الملاية التي تصور العروس قمرا منيرا ووردة جورية حمراء وفراشة ربيع، ثم لا تنسى العريس فيما يخطر لها من أوصاف الرجولة والجمال والقوة، فهو الأسد الشجاع والعاشق الولهان وبدر الدجى، وتتخلل الزغاريد الصلاة على النبي وأهله. كانت النسوة يتمايلن بفساتينهن الفضفاضة الملونة كالفراشات الهائمة يدرن حول العروس المتألقة بأنوار السحر. أكثرهن حماسا كانت شيماء التي راحت تداعب العروس على نقرات الدف وهي تغني لها بصوت عذب: طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع. وكانت العروس تخطو بخجل يتلهب حمرة في وجهها وخديها، فيزيدها فتنة على فتنة. الباب الداخلي كان مغلقا، وكلما كانت تدعو الحاجة كان أحمد يطرقه فتطل أمه أو شقيقته شيماء فيحدثها بما لديه. أما توزيع الحلوى وجلب أباريق الماء أو الحاجة إلى كراس فكان ياسر ينجزها لوحده. تلك المرة طرق أحمد الباب على النساء فأطلت أمه وأخبرها أن الشيخ حسن قد حضر منذ بعض الوقت ويريد أن يأخذ توكيل التزويج من العروس. جلس الشيخ حسن خلف الباب المنشق قليلا على كرسي من الخيزران الأصفر أحضر له، وكان كهلا وقورا في أربعينيات عمره، لطيفا حيث بادر أبا عادل والبسمة مشرقة بالفرح الذي يشع على تجاعيد وجهه. أأنت العريس؟ فتضاحك السامعون وعبق وجه أبي عادل بحمرة الخفر وقال: يا حسرة علي وعليك يا مولانا، قد أكل الدهر علينا وشرب. طلب الشيخ من النساء أن يصمتن ليتسنى للعروس أن تسمع صوته وليتمكن هو من سماع صوتها، وبعدما أطلق عدة نداءات ذهبت أدراج الرياح، تأفف مبتسما وقال: ستذهب محاولاتي عبثا، لا أحد يقدر على إسكات النساء لا في الأفراح ولا في الأحزان. وراح يتحدث وقد رفع صوته ما استطاع، فتناول سنة الزواج وقيمتها في الحياة وأهميتها في هذا الوجود، وقد استشهد بآيات من القرآن الكريم وبعض الأحاديث الشريفة. قال مخاطبا العروس: أيتها الآنسة النبيلة زهراء عامر، إذا رضيت بالزواج من الشاب الوجيه السيد صلاح عبد الرزاق حسين الموسوي على المهر المعلوم فقولي نعم أنت وكيلي. وبعد أن أعاد الخطاب مرارا كما جرت العادة، قالت العروس أخيرا بحياء بالغ: نعم أنت وكيلي. أطلقت النساء الزغاريد والدعوات بالهناء، ورفعنا وتيرة الإنشاد والصلوات على الرسول وآله. بعد ذلك توجه الشيخ حسن إلى العريس فألقى عليه صيغة العقد الذي أخذه من موكلته، وكان صلاح يقول على استحياء: قبلت التزويج. ولما أتم المراسيم قبل صلاح يد الشيخ حسن وعانقه، وتوجه نحو أبيه وعمه أبي سعيد والسيد عبد الرحيم، فقبل أيديهم ووجوههم وعانق أشقاءه بحرارة، وكأنه لا يريد لروحه وجسده أن يفارقهم، وتبادل القبلات والمصافحات مع جميع المدعوين، وتقبل منهم التهاني وهم يرددون: مبروك مبروك بالرفاء والبنين. وكذلك كانوا يرفعون أصواتهم: ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد صلوات. وتدفقت الحلوى والعصير على الحاضرين ألوانا وأشكالا، وعلت أصوات المنشدين، دخل صلاح إلى غرفة النساء للقاء حبيبته وحليلته زهراء، فكانت جولته متعبة. ألبس العروس محبسها وعقدها وسوارها وأقراطها. قالت شيماء: قبلها. قالت أم عادل: ارفع البرقع. هتفت أكثر من واحدة: قبلها قبلها ولا تخف من أمها. فعل صلاح بخفر شديد وشوق أشد، وكانت العروس أكثر منه حياء، وكانت دموع الفرح والشوق والرهبة جارية على خديها. فقد تحقق حلمهما أخيرا، والتقيا زوجين بعد أن انتظر ذلك حبيبين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في حفظ الأسرار.
قالت الحكماء:
صدرك أوسع لسرك.
وقالوا:
ما كنت كاتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك.
قال أحد الشعراء:
فلا تودعن الدهر سرك أحمقا، فإنك إن أودعته منه أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره، فصدر الذي يستودع السر أضيق.
قال الإمام علي عليه السلام:
الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأي بتحصين السر.
وكان يقال:
الكاتم سره بين إحدى فضيلتين: الظفر بحاجته، والسلامة من شر إذاعته.
أصر رجل إلى صديق له حديثا، فلما استقصاه قال:
أفهمت
بل نسيت.
ويقول أحد الشعراء:
ولا يسمعن سري وسرك ثالث، ألا كل سر جاوز اثنين ضائع.
يقال:
أصبر الناس من صبر على كتمان سره.
وقال آخر:
كتمانك سرك يعقبك السلامة، وإفشاؤه يعقبك الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه.
كان يقال:
لا تظهر كوامن صدرك بإذاعة سرك، فيمكر بك حاسدك ويظهر عليك معاندك.
يقول الشاعر:
تبوح سرك ضيقا به، وتحسب كل أخ يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أحزم.
وقيل لأعرابي:
ما بلغ من حفظك للسر؟
أفرغه تحت شغاف قلبي، ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمع.
كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. قال الشاعر:
أجود بمكنون التلاد، وأنني بسري عمن سالني لضنين، وإن ضيع الأقوام سري فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. في الوفاء بالعهد.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
قال أعرابي:
وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل.
وقال شاعر:
إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.
Thank you.
دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم السبت القادم. ونفى بقائي التكهنات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نقل مكان انعقاد الجولة الثانية من هذه المفاوضات، مشددا على أن بعد المشاورات التي أجريت تقرر أن تظل مسقط هي الدولة المضيفة لهذه الجولة من المفاوضات. شدد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا محمد نائيني على أن الأمن القومي والقدرات الدفاعية والعسكرية تعد من الخطوط الحمراء لإيران، حيث لا يمكن التفاوض أو النقاش بها تحت أي ظروف. وقال العميد نائيني أن عمليتي الوعد الصادق 1 و 2 تمثلان